قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب العباد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. قال: وحدثني أمية بن بسطام ساق السند إلى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. قال: حدثناه ابن أبي عمر ساق السند إلى أن قال: غير أن حديث مالك وروح أتم أكثر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع بن عمر عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح حدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاول حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك بمثل حديث مالك. قال: حدثنا ابن أبي عمر واللفظ عبد بن حميد واللفظ العبد. قال: أخبرنا عبد الرزاق ساق السند إلى ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك يا عمر. قال: حدثني إبراهيم بن موسى ساق السند إلى سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. قال: حدثناه أبو كريب ساق السند إلى محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثني حجاج بن الشاعر ساق السند إلى عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثه. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ساق السند إلى ابن عباس سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يأكل خيئة. قبل أن نتكلم على هذا الباب هذا الكتاب كتاب العباد، بقي لنا حديث واحد في الباب الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر هذا الحديث الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدة طرق. مضمون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت ويقدم ليصلي عليه فيتوقف رسول الله هنيهة ويسأل: أعليه دين؟ أعليه دين؟ فإن قالوا له عليه دين ترك النبي الصلاة على من مات وعليه دين وقال للصحابة: صلوا على صاحبكم. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز، ما كان يلازم الصلاة داخل المسجد، وإنما كان يصلي غالبا في مصلى الجنائز
عن يمين الخارج من باب جبريل الموضع الذي يسمى اليوم فرس الحجر. هذا الموضع كان النبي يصلي فيه الجنائز صلى الله عليه وسلم، وصلى داخل المسجد بعض الأحيان، صلى على سهيل وسهل غلامين من الأنصار، صلى عليهما داخل المسجد ليبين لنا جواز الصلاة على الميت داخل المسجد. أخونا المسلم الميت ليس بنجس، لا مانع من إدخاله المسجد والصلاة عليه في المسجد، لا سيما في هذه الأزمان التي كثر فيها الناس. لو خرج الناس إلى مصلى الجنائز لما صلى على الميت إلا قلة قليلة، ولكن عندما يصلى عليه داخل المسجد والصلاة على الميت داخل المسجد أمر مشروع. وما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجل أو أكثر إلا شفعهم الله فيه، هذا فضل من الله ومنا. وما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف إلا شفعهم الله فيه. لو كانوا 10 3 صف شفعهم الله فيه. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص الأمة على العناية بقضاء الدين لئلا يأكل أموال الناس. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد قضاءها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يأخذ من زيد وعمر وبكر وخالد وليس عنده وفاء ولا قضاء، وإنما يريد أن يتلف أموال الناس، عقوبته عند الله تعالى أن الله يتلفه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب بأن لا يصلي على من مات وعليه دين، هذا في أول الأمر. وأتي برجل يصلي عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما قدم وهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه ويكبر، قال: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فتطوع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هو علي، يعني هذا الدين علي، أنا أتحمله وصلي عليه. صلاة النبي ليست بأمر سهلة. يحدثنا عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت، وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. قال عوف بن مالك: حتى تمنيت أنني لو كنت مكانه. الرسول يدعو بهذا الدعاء: إن كان محسن فزد في إحساني، وإن كان مسيء فتجاوز عن سيئاتي. يا ليتني أن أنا الميت لا هذا الرجل، حتى أسعد بدعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر. ولما فتح الله تعالى الفتوح وفاض المال وكثر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. صلى الله على رسول الله. هذه رواية. رواية أخرى قال: والذي نفسي بيدي، والذي نفس محمد بيدي. وكثيرا ما كان النبي يقسم بهذا القسم: والذي نفس محمد بيدي. نفس محمد بيد من؟ بيد الله. فالنبي لا يقسم إلا بالله، ولا يقسم إلا بأسماء الله وصفات الله. ولا تجد مرة واحدة أقسم رسول الله بغير الله أو بغير صفات الله أبدا، وإنما كان يقول: والله والذي نفس محمد بيده، وأبرى بذلك. أما أن يقسم بأبيه أو أخيه أو عينه أو أمه أو جده أو جدته، فهذا محال أن تجد النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، لأن هذا الأمر من الشرك. الحلف بغير الله شرك بنص ما قال النبي. ومن العجب العجاب أن العلماء، أن طلاب العلم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. أدرك عمر وهو يحلف بأبيه، فقال النبي لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بالأمانة فليقل لا إله إلا الله، فليجدد إيمانه. ومع ذلك نرى طلاب العلم في كثير من الأمصار والبلاد الإسلامية العلماء على القمة، هم الذين يقسمون بغير الله. وعينك وجدك وحياتك وأمك والكعبة والقبة وضريح سيدي وستي، والنبي ينهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ودعوى أن هذه عادة، هذه عادة منكرة، هذه عادة باطلة، هذه عادة تفضي إلى خروج المرء من دين الإسلام. على ما أعمل هذا العمل وأجعل هذه العادة ديدني؟ لما؟ والنبي يقول: فقد كفر، قد أشرك. يا جماعة الإسلام، العوائد لا تهيمن على شريعتنا ولا على ديننا. ولما لم نعتد أننا إذا قابلنا إنسان قلنا له: لك حلتي، لك بيتي، لك كذا، تراثي، متاعي؟ ما وجدنا إنسانا اعتاد هذا الأمر. أوجدتم إنسانا إذا ما قابلته وسلمت عليه: كيف حالك، أنت بخير، وما إلى ذلك، يقول لي: أنا أعطيتك داري، أعطيتك حلتي؟ لا، لن أعتاد بهذه العادة، لأن هذه العادة فيها إخراج ونقل مال من إنسان إلى إنسان. ولكننا إذا انتقلنا من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك لا نبالي بذلك. فالرسول يقول: والذي نفسي بيدي، والذي نفس محمد بيدي، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به. إن على الأرض، هذا أسلوب عربي. إن تارة تكون شرطية وتارة تكون نافية. قوله إن على الأرض معناه ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، يعني أنا أعطف به وأرحم به وألطف به وأحرص على مصالحه. اللهم صل على رسول الله. ما على وجه الأرض من مؤمن، من عبد، إلا والنبي أولى به من نفسه. بعثه الله تعالى والناس مقدمون على شفا حفرة من نار، فصار يأخذ بالحجز ويدعونا إليه: هلموا هلموا. أنقذنا الله تعالى به من الضلالة، أنقذنا الله جل وعلا به من الغواية، هدانا الله جل وعلا به سواء السبيل. قريش الجاهلية يعذبونه، يلقون عليه السلا، تارة صفه أحلامه: مجنون، كاذب، ساحر، كاهن. بقي مدة من الزمن، خرج إلى الطائف يدعو أهل الطائف، آذوه، سلطوا عليه الصبيان الغلمان العبيد، رموه بالحجارة. جاء ليدخل مكة وحيد وحده، يمشي على قدميه من الطائف إلى مكة، أراد دخول مكة وإذا بالغوث يأتيه من الله ينزل عليه ملك من ملائكة السماء، لم ينزل على الأرض إلا هذا اليوم. جبريل يقول له هذا ملك الجبال بعثه الله إليك، إن شئت أن يطبق الأخشبين جبلين معلومين مشهورين في مكة، يطبق الله الجبلين على أهل مكة لفعل. والله لو كان الحاج عمر طبق ولا يهمك، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا، دعهم دعهم، لا تطبق الأخشبين عليهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين. هو حريص على هذا الدين، لا يهمه إلا هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه، في جميع حركاته وشؤونه وأموره حريص على أن يثبت هذا الدين في قلوب الأمة، فهو أولى بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الله تعالى وصفه بقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما كثر المال وفاض قال عليه الصلاة والسلام من فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، يأتوا إلي، لأنه المهيمن على بيت المال، ليس على عهده سلطان أو خليفة، وإنما هو رسول الله، الأمور كلها يقضي فيها صلوات الله وسلامه عليه، يقضي بين الناس، يعلم الناس، يصعد على المنبر يخطب، يأتي مرة وهو على المنبر يخطب أعرابي من البادية ويكلم رسول الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله، أنا أبغي أن تعلمني يا رسول الله، يريد أن يأخذ ويذهب إلى باديتي. اسكت اصبر يا عرابي يا بادي، تأدب، لا، نزل أمر بكرسي فأتي بالكرسي وترك الخطبة وعلم الأعرابي، وبعد ذلك رقى على المنبر وأكمل خطبته صلوات الله وسلامه عليه. قصة الأعرابي الآخر مشهورة، يتبول في المسجد يظن أنها خلاء، الصحابة يقومون عليه والنبي يقول لا تزرموه لا تزرموه، اتركوه وشانه ليقضي حاجته في داخل المسجد، لا تزرموه لا تزرموه دعوه، انتهى. تعال يا عمر يا فلان من الصحابة اسجنه احبسه اضربه، ما قال، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي اسمع الأسلوب، إن المساجد لم تبنى لهذا، أسلوب رقيق ناعم، إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. أسلوب أعظم من هذا لو قلت أقول يا هذا يا جاهل يا من لا يعرف، هذه بيوت الله لا ينبغي فيها البول ولا الغائط، تعلم قبل أن تدخل المسجد. لا، ما قال هذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن صلى الله على رسول الله. أريد من هذا الكلام يا إخوان أن نعلم علم اليقين أن الخير كله في معرفة ما جاء به هذا الرسول، وأن المسلمين اليوم ما فسدت أخلاقهم، ما اضطربت أحوالهم، ما تخلى الله عنهم، ما صاروا على هذا الوضع الذي هم عليه، هم يظنون أنهم قد بلغوا المدنية وأنهم بلغوا حضارة وأنهم وأنهم وأنهم، ووالله ما بلغوا شيء، لا كلب ولا كلاب، إلا إذا ساروا خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتأدبوا بآدابه، وعلموا شرعه، علموا شرعه، علموا ما جاء به، فمتى ما علمنا ما جاء به وسلكنا الطريق المثلى التي تركنا عليها، والله أفلحنا ونجحنا وصار لنا من الخير ما الله تعالى به عليم. ف فلا سعادة للمسلمين بل ولا سعادة للعالم العربي بخاصة العالم العربي والإسلامي، والله لا سعادة لهم إلا إذا درسوا حياة هذا المصطفى واقتفوا آثاره وعملوا بشرعه وتركوا الدعاوى الفارغة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمقصود من هذا الكلام أنه صلوات الله وسلامه عليه لما كثر المال قال: من ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. يأتي الذرية والناس يقضي النبي الدين إما من ماله الخاص أو من بيت أموال المسلمين. ومن ترك مالا فإلى العصبة، إذا كان قد ترك مات وترك مال قناطير مقنطرة. المسلم يملك، دين الإسلام لا يمنعنا من أن نملك المال أبدا، دين الإسلام لا يمنعنا من أن نبلغ الفضاء، دين الإسلام لا يمنعنا أن نتعلم حتى يكون الواحد منا طبيب نقاصي خريج مخترع مهندس ماهر جيولوجي أو قل ما شئت. الإسلام لا يمنع من هذا أبدا، الإسلام لا يمنع من أن تملك قناطير مقنطرة، تملك مثل هذه السواري ذهب مثل سواري مسجد النبي، بشرط واحد أن يكون مدخلها حلال، لا عن طريق ربا ولا عن طريق حرام حرمه الله. هذا هو الذي يريده الإسلام منا. أما أن نملك ما نملك، الزبير بن العوام مات وله 4 نسوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المرأة الواحدة ورثت من مال الزبير ابن العوام 1,100 درهم، 1,100 درهم المرأة الواحدة فقط، وله الغابة. الغابة معلومة مشهورة، النبي أعطاه حضر فرسه، المقدار الذي يسيره الفرس، فركب الزبير على فرس وسار بالفرس، يعني هذه الأرض كلها لك يا زبير. وإذا بالفرس ما كان عتيقا ما كان جيدا، فما سار إلا مسافة قليلة ما كفى هذا الزبير، أخذ الصوت ورمى به بعيد حتى يأخذ النهاية الأخرى ما ذمه رسول الله. ابن عوف رضي الله تعالى عنه أتى التجارة من الشام، ذلك الوقت الدرهم ليس بقليل، الدرهم ليس بشيء بسيط، الريال السعودي اليوم 4 دراهم. من الصحابة من كان لا يملك خاتم من حديد، عبد الرحمن بن عوف، 100 بعير أتت من الشام محملة وعليها عبيد ودقيق، فلما جاءت عرضها للبيع أعطاه الناس، يقول لا يوجد من زاد إلى أن توقفوا، وأخيرا أخبرهم بأن الله تعالى أعطاه 10 على الحسنة 10 إلى 100 ضعف إلى أضعاف كثيرة. 100 عبد يعتقها في وقت واحد، 100 بعير يجعلها في سبيل الله، عليها الحمولة التي في سبيل الله. الإسلام لا يمنعنا من التملك، كان من أصحاب النبي من تملك، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، سعد بن الربيع رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، و عدد كبير من الصحابة يملكون المال. الإسلام لا يمنع من ذلك، وإنما الإسلام يريد منا أن نكون مع الله. وقال لنا الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا مات المرء وترك مالا يقول النبي: فلعصبتي. ننظر إلى الورثة من هم، نعطي أصحاب الفروض فرائضهم، وإذا ما أعطينا أصحاب الفروض فرائضهم الباقي يعود إلى العصبة، ناحية الأب، وإن على الإبن وإن على الإخوة الأعمام، هؤلاء يسمون العصبة. أما الحديث الثالث فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن همام بن المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو بيعة فادعوني فأنا وليه، فأنا وليه، أنا الذي أقوم على أمري وأقضي قضاء أقضي دينه. مات والد جابر عبد الله، وترك جابر وإخوة لجابر بنات، وترك دين. المال الذي تركه جابر والد جابر لا يكفي قضاء الدين، أراد جابر أن يصالح أهل الدين على أن يأخذوا ثمرة هذا العام أبل، فالنبي قال لجابر هات الثمرة، فجيء بالثمرة ودعا وبرك وقال لأصحاب الدين تعالوا خذوا حقوقكم، أتوا وأخذوا حقوقهم وزاد المال صلى الله على رسول الله. فمن ترك ما ترك مالا، من ما ترك دينا أو بيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله حسبة من كان. وصار بعد ذلك يصلي على كل من مات وعليه دين صلى الله عليه وسلم، إلا من ارتكب بعض المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على من ارتكب هذه المعاصي، من ذلك من قتل نفسه احتفى سم ألقى نفسه في البحر، صعد إلى موضع مرتفع وألقى نفسه بمعنى تسبب في موته، أتي برجل قتل نفسه بمشاقص أخذ مقص وقتل نفسه، فلما أتي به وقدم ليصلي عليه رسول الله، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم وما صلى عليه. ولهذا قال العلماء من قتل نفسه لا يصلي عليه خيار الناس، يؤتى به إلى المسجد الإمام يتنحى، العلماء لا يصلون، القراء لا يصلون، أهل الصلاح والتقوى لا يصلون. لما لا يصلون عليه؟ لأنه عصى الله وناوى ولم يرضى بقضاء الله وقدره. ما هو السبب لما يقتل نفسه قتل نفسه؟ قال لأنه كثرت عليه الهموم وكثرت عليه الديون وأراد أن يتخلص من هذه الدنيا وهي يريد أن يستعجل الموت بمشاقص بسم بانتحار بحبل في النهر في البحر وما إلى ذلك. وممن قتل نفسه اليوم ويعتبر قاتل نفس، قاتل نفسه الذين يستعملون هذه الحبوب الهيروين وغيرها التي تفقدهم من الإنسانية وتخرجهم عن الشهامة والمروءة ويظل حيوان يمشي على وجه الأرض، هؤلاء الذين يتعاطون هذه الحبوب حيوانات، والحيوانات خير منهم. من الحيوانات من يابى أن يجامع أمة، ولكن هؤلاء الذين يتعاطون هذه الحبوب وهذه الأشياء يأتي أمه، يأتي بنته، يأتي أخته، يقتل أباه، يقتل أمه بسبب أنه استعمل هذه الأشياء التي تفقده الإنسانية ويموت وهو يتعاطى هذه. فلا يصلي على أمثال هؤلاء أهل الصلاح والتقوى والورع وقراءة القرآن والفضلاء الذين نتمنى أننا إذا قدمنا للصلاة أن يتقدم ولي صالح مقرب يدعو الله تعالى لنا حتى يستجيب الله جل وعلا دعاءه. إنما يصلي عليهم بعض الناس ممن هب ودب، فما كان رسول الله يصلي على قاتل نفسه، بخلاف من كان عليه دين كان لا يصلي عليه وبعد ذلك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان يصلي على المنافقين وهو يعلم أن هذا منافق هذا منافق هذا منافق فيصلي عليه، ولكن لما أنزل الله تعالى عليه قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ترك رسول الله الصلاة على المنافقين. المنافقون الذين يبطنون الكفر في قلوبهم ويظهرون الإسلام يصلون معنا، يجاهدون معنا، يحجون معنا، يتزوجون منا، نتزوج منهم، ولكنهم مبطنون الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون ما كان النبي، كان النبي يصلي عليهم من قبل وبعد ذلك ترك الصلاة عليهم. جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، الرسول يعرف أنه رئيس المنافقين، وله ولد صالح يسمى عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. لما مات الوالد المنافق عبد الله بن أبي جاء الولد عبد الله إلى رسول الله: يا رسول الله اعطني قميصا حتى أواري به أبي. وكان هذا المنافق أسدى معروفا على النبي يوم بدر، لما أسر العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، العباس بن عبد المطلب جيء به كافر، أسر يوم بدر، التمسوا ثوب يواري، الملائكة ربطتهم، أنزل الله ملائكة مدد من السماء يمد عبادة المؤمنين. العباس رجل طويل ضخم رضي الله عنه، ربط وساقه رجل قصير. لما انتهت المعركة قال هؤلاء المشركون: أين الرجال الذين كنا نراهم؟ ما نرى هؤلاء القوم، هؤلاء الذين ربطوا وأسروا وعملوا من الصحابة ومن ملائكة الله. التمس النبي ثوبا لعمه فما وجد إلا رجل طويل عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي أخذ ثوب وأعطاه العباس، فلهذا جازاه النبي يوم مات وأكرم النبي الولد بأن أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام القميص، أخذ القميص ولبسه، صلى النبي عليه، ذهب به إلى بقيع الغرقاب، أدخله القبر، بصق في فمه. كل هذه الأشياء ما نفعت عبد الله بن أبي، قميص، صلاة، بصاق، إدخال القبر، وهذا ما نفع لا ما نفع. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لا بد من الإيمان، لا بد من الإسلام، لا بد من إطاعة الرحمن، لا بد من اتباع سيد ولد عدنان، وإلا لا ينفع لا بصاق ولا قميص ولا صلاة ولا شيء. من أراد أن ينال بركة النبي عليه أن يتأسى بالنبي ويعمل هدي النبي ويموت على شريعة النبي. لا جدار وحجاب وأبواب وعتاب وشبابيك، لا والله ما تنفع شيء. والله الذي ينفع طاعة النبي فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 4 مسائل اعقدها على أناملك، ودع عنك الأبواب والعتاب والشبابيك، دع عنك كل هذا، والله لا يجدي ولا ينفع، وإنما الذي ينفع اعقدها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا حصل مني تقصير وأنا على الطريق الله يشفعه فيا، وأما أنني بعيد عن هديه عاص له ليل نهار وبعد ذلك آتي وأقبل شباك باب السلام وباب باب السلام وأركع لعتبة باب خوخة الصديق وآتي إلى المنبر وآتي إلى الدكة وآتي إلى كذا، وأن هذا ينفعني، والله ما ينفع إلا أولا فضل الله تعالى ورحمته جل وعلا ورضاه عن العبد، ثم طاعة النبي فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ولهذا صلى على عبد الله بن أبي، عمر أخذ بالنبي: يا رسول الله أتصلي عليه وأنت تعلم حاله؟ قال: يا عمر دعني دعني، لو كنت أعلم أنني أصلي عليه 70 مرة ويقبل الله لصليت عليه. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والخلاصة أن النبي صلى على هذا ما نفعه، ولكن مات حبشي أسود أسمر في بلاد الحبشة، في شرق في الشرق في إفريقيا مات النجاشي، أعلم الله رسوله بأن النجاشي مات. النجاشي مسلم مؤمن رضي الله عنه، جاء الخبر من السماء أن النجاشي قد مات. نعى النبي النجاشي، نعى بمعنى أخبر الناس إن أخا لكم يدعى كذا قد مات، وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى، وخرج الصحابة إلى المصلى، باب جبريل على يمينه الموضع الذي يسمى فرش الحجر وهو محجوز اليوم، إذا خرجت تعرف الموضع، هذا مصلى الجنائز إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنازة النجاشي ما حملت، وإنما خرج النبي والجنازة غير موجودة، وتقدم وصف الصحابة خلفه وكبر 4 تكبيرات ودعا للنجاشي البعيد، صلى عليه صلاة الغائب، ليس بعربي ولا قريب للنبي، ولكن مسلم مؤمن كرمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى كرمه بالإيمان. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن امرأة أيضا سوداء في هذا المسجد كانت تسكن وكانت تقوم، فقوم بمعنى تكنس كالناس، ماتت ليلا وكره الصحابة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بموتها ليلا، فهم واروها وقاموا بأمرها ودفنوها ليلا. مضى وقت والنبي لم يرى هذه الأمة السوداء، قال أين الأمة السوداء؟ أنا ما أرى الأمة السوداء. الله، رسول الله يتفقد أمة سوداء؟ رسول الله يتفقد أمة سوداء؟ لأنها مسلمة، لأنها مؤمنة، لأنها مهاجرة، هي هاجرت من موضع كانت مع حي من أحياء العرب أهانوها، ولما أهانوها قالت والله إن نجاني الله لأضعن يدي على يد رسول الله. اتهموها في أن وشاء سرقته، وإذا بها ما سرقته، إنما أخذتها هذا الوشاء حدأ، بينما هم موجودين مجتمعين فتشوا هذه المرأة حتى فتشوا خبلها، وإذا بالحدأة تأتي بالوشاء وتلقيه، فهاجرت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والنبي يراعي أمثال هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. قال لما لم تعلمون؟ ليه؟ لأي غرض؟ قالوا يا رسول الله ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك، لا يهان لسانها، وإنما لأنه كان ليل ولا نريد أن نوقظك وقد قمنا بالمهمة يا رسول الله. قال دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها في بقيع الغرقد ووقف على قبرها، وقد صلوا عليها من قبل، وقف على قبرها بعد أيام وكبر عليها ودعا لها، وبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليه بصلاة عليه، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه. إذن خلاصة الكلام، الأمر الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام نسخ، وصار النبي يصلي على من مات وعليه دين. فللأئمة اليوم الولاة الخلفاء السلاطين إذا ما مات ميت ولم يترك وفاء للدين أن يخرج ذلك من بيت مال المسلمين، وإذا رأى الإمام أن هذا يؤدي الناس إلى أن يأخذوا حقوق الخلق، تغيرت الذمم، تغيرت الذمم، تغيرت الأخلاق، ما علم المستدين الذي يأخذ من زيد وعمر وبكر وخالد أنه إذا مات، قال عليه الصلاة والسلام روح المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني هو في القبر قلبه وروحه ونفسه معلقة بأن لفلان دين عليه كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فتظل النفس متعلقة. تأمل أن يأتي ولد صالح، زوج صالحة، قريب صالح محسن يؤدي عنه، لأن الروح معلقة، فإذا قضي عنه ارتاح، ما قضي عنه لا يرتاح. لكن لما تغيرت الذمم وأصبح الناس يأخذون أموال الناس ولا يقضونها للإمام، للسلطان، للخليفة، للوالي أن يمتنع من القضاء حتى يحرص الناس على القضاء. مثال من الناس اليوم من يأخذ حق زيد وعمر وبكر وخالد ويقول لا بأس أنا أبني الفيلا، فإذا بنيت الفيلا أسجن، وإذا سجنت يأتي الملك، يأتي فلان وفلان، يأتي رمضان فيقضى عن المدينين. رجاء أن يقضى عن المدينين في رمضان، ما همه أن يموت، وربما أن يحتال على ذلك بالكذب والافتراء، ليس عليه شيء، وإنما يأتي بأشخاص آخرين لا ذمم عندهم ويتفقان على كتابة سند بأنني فلان علي كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبعد ذلك يسجن شهر شهرين، لأن السلطان حفظه الله ووفقه إذا كان رمضان وقبل العيد يعفى ويقضى عن هؤلاء. هذا ولو قضى عنه السلطان الله جل وعلا سيؤاخذه، لأنه إنما فعل ذلك ليأكل أموال الناس، نسأل الله العافية والسلام. أما درسنا اليوم في كتاب الهبات، والهبات جمع هبات، العطيات. الهبات أيضا لها آداب ولها شرع، شرعه الله لنا على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورغبنا الإسلام في الهبة في العطاء، والعرب كرماء مشهورين معروفين بالكرم والهبة والعطاء. صاحب حديقة إذا كانت الثمرة جاء إلى جاري، جاء إلى محتاج وقال له انظر هذه النخلة وهذه وهذه وهذه، هذه لك حيلة الصيف، تأكل ثمرتها، فإذا انتهت الثمرة أعدتها إليه. عمل من الأعمال الذي كانوا يعملونه من قبل، عنده ناقة، بقرة، شاة، أعطى هذا ناقة وهذا ناقة وهذا ناقة، لا يعطيه رؤوسها وإنما هذه ناقة حلوب، فيعطيه هذه الناقة ليشرب لبنها، فإذا يبست عادت إليه. له دار لا يحتاج إليها، يأتي إلى محتاج ويعيره الدار. ولقد أدركنا قبل 50 عام في مدينة النبي هذه صلوات الله وسلامه عليه، أعيانها، آلها، سكانها إذا ما جاء الموسم لا يؤجر، وإنما يذهب إلى مسجد المصلى ومسجد علي بن أبي طالب والمناخة، الحجاج الفقراء يأتون ينزلون هنالك، فيأخذ له أفواج ويأتي بهم إلى داري، هو ساكن في العلوم، القاعة، الديوان، المقعد، دكة الدليز، هذه للفقراء الذين أتوا يحجون بيت الله. وقبل 50 عام أو 60 عام ماذا كان الناس الفقراء يوقدون به؟ يوقدون بالحطب، ويوقدون بروث الإبل، البقر، الدواب، الفحم ما كل واحد يجده، وإنما روث الإبل هذا هو الجمر والحطب وما إلى ذلك. والله ما ينتهي الموسم إلا والبيت كله مسود، القاعة كلها سوداء.